اليابان دايما عندها قصص واساطير كتيرة جدا، لدرجة ان انت لو فكرت ان انت خلاص وصلت لنهاية الاساطير ومفيش حاجة تاني تعرفها، الا ان للأسف في كتير انت لسه معرفتوش مقارنة باللي انت عرفته. خلينا دلوقتي نسمع جزء جديد من سلسلة الاساطير اليابانية، ومعانا الأسطورة الأولى، وهو قرية في اليابان فيها نفق. اسم النفق ده أيوناكي. اللغز الحقيقي للقرية دي محدش عارف أساسا إذا كانت القرية دي موجودة ولا لأ. فضل فترة طويلة بيدور حواليها شائعات كتيرة جدا على الإنترنت من التسعينات، والمفروض أن القرية المهجورة دي بتقع في عمق الريف، وبيقال ان هو لا يمكن الوصول اليها الا من خلال النفق ده اللي هو بتاع أيوناكي. بتقول القصص ان كل اللي بيدخل القرية محكوم عليه بالموت العنيف، وطبعا الاساطير والحكايات كمان بتقول على يافطة معينة محطوطة في بداية القرية دي، بتقول ان الدستور الياباني من اول النقطة دي مش متطبق نهائيا، يعني اي حد هيدخل جوه هيواجه الاهوال والحقيقة او اي قوة خارقة للطبيعة بتنتظره مع نفسه لوحده، والقانون لا يحمي المغفلين، والحد هنا القانون ملهوش السلطة. طبعا كانوا بيسمعوا أصوات نباح الكلاب والصراخ طالع من النفق ده، النفق اللي عن طريقه بيقدروا ان هم يخشوا القرية دي. وطبعا اللي بيقول ان الحكايات دي ممكن تكون مستوحاة من جريمة قتل وحشية حصلت فعلا في النفق ده. هالجريمة دي مؤكدة انها حصل، والنفق عشان هو بعيد ونادر جدا ان حد يستخدمه، فكان مكان شائع جدا للعصابات اللي كانت موجودة في سنة 1988. فجم مجموعة من المراهقين اختطفوا شخص معين وخدوه معاهم لجوه النفق ده. اختطفوا الشخص ده اللي عنده 20 سنة وقاموا بحرق الشخص ده في عمق النفق. اليوم بيتم اعتبار النفق اللي اسمه أيوناكي، او بالعربي اسمه عواء الكلاب باللغة اليابانية، احد اكتر الاماكن المسكونة بالاشباح في اليابان، ولكن حاليا تم سده بالطوب الخرساني على المدخل. فطبعا اللي بيروح لحد هناك بيلاقي الممر ده مسدود اصلا، ولكن الناس اللي عرفت تدخل لجوه بتقول ان عربياتهم بتتعطل بمجرد ما يدخلوا جوه النفق، وان هم بيسمعوا اصوات النباح والصراخ مروع جدا طالع من اعماق النفق. تخيلوا لو انتوا رحتوا اليابان تقدروا تزوروا النفق ده. ودلوقتي بقى معانا أسطورة غريبة جديدة تخص اليابانيين، والأسطورة دي أنا نفسي أول مرة أعرفها، وهي أسطورة القصيدة الملعونة، أو بتسمى باسم تاني اسمه جحيم تومينو، وهي قصيدة شهيرة كتبها شخص اسمه ياسو سايجو. تمت كتابة الشعر ده في عام 1919 بعد أن فقد سايجو عائلته خلال الحرب العالمية الأولى. وبيحكي الشعر إن في قصة طفل بينزل للجحيم وحاطط صور مريبة جدا ومخيفة ومزعجة جوه القصيدة، وبيقول إن هي دي الحاجات اللي شافها الطفل. طبعا السطر اللي جاي ده كله بيقال إن اللي يقراه بصوت عالي هيتلعن وهيموت بشكل مفاجئ، فبالتالي انا مش عارفة اقوله ولا ما اقولهوش، بس هقوله. لو فضلت عايشة يبقى القصيدة دي مجرد اسطورة، انما لو مت يبقى للأسف دي هتكون اخر حلقة ليا. تقيأت الأخت الكبرى دما، وتقيأت الأخت الصغرى نارا، وتقيأ تومينو اللطيفة الخرز الزجاجي. سقط تومينو في الجحيم وحده. طبعا انا كده قريت سطر واحد ولسه فيها بقية، بس انا مش ناوي اقراها عشان ما تضيعش وقت الحلقة. المهم نكمل. على الرغم من ان سايجو ساب الترجمة الفورية للقارئ، الا ان هي بيعتقد انها بتدور حوالين طفل قتل والديه في القصيدة، وبينزل تومينو الى ادنى مستويات الجحيم البوذي المخصص للناس اللي بتقتل ابوها وامها. ويفسر الناس تانية فسرت القصيدة على انها بتتحدث عن الحرب واساءة معاملة الاطفال، وهو بيقولك اذا قرأت بصوت عالي فسوف تعاني من مصير رهيب لا يمكنك الهروب منه. وبغض النظر عن إذا كان معناها حقيقي ولا لأ، ففي ناس قالت إن القصيدة سببت لها الصداع والمرض، وفي ناس قالت إنها تسببت في الموت. في عام 1974 أصدر المخرج سوجي فيلما كان بيتكلم فيه على جحيم تومينو، ولاحقا الشخص ده اتوفى بمرض الكبد، وده هو اللي أثار شائعات حوالين القصيدة. ومع ذلك إن المحفز المحتمل للأسطورة دي كان في 2004 لما كتب المؤلف قلبي مثل الحجر يتدحرج، إذا قرأت القصيدة بالصدفة بصوت عالي فسوف تعاني من مصير لا يمكنك الهروب منه. يعني بيقولك ان الجملة دي مقتبسة اصلا من كاتب كتب الحوار ده في الكتاب بتاعه، محدش عارف اذا كان حقيقي ولا لأ. قصة تانية عن برضو موضوع النفق، بس معرفش هو نفس النفق ولا ده نفق تاني في تشابه اسماء. عامة النفق ده اسمه نفق كيوتاكي، واحد اسمه كيوناكي والتاني اسمه كيوتاكي، الله اعلم هما نفس الشيء ولا لا. لو في حد بيفهم في الامور دي ياريت يقولي تحت في التعليق. المهم، نفق كيوتاكي ده موقع حقيقي في اليابان، بيقال ان هو مسكون بارواح الناس اللي ماتوا أثناء بناء النفق ده، يعني تقريبا كانوا العمال القائمين على بناء النفق. بيقع النفق تحديدا في جبل اسمه كيوتو. طب يا جماعة دي قصة مختلفة. وتم بناؤه في أوائل العشرينات من القرن الماضي عشان يتم ربط المدينة دي بمدينة تانية، ولكن أبلغ الأشخاص اللي عدوا في النفق ده إن هم بيشوفوا حوادث غريبة جدا بالليل، زي إن هم بيسمعوا أصوات أو بيحسوا إن في حد موجود وراهم، وبعدين لما بيبصوا مش بيلاقوا اي حد. وبحسب الاسطورة المحلية انه اثناء بناء النفق ده قتل العديد من العمال في حوادث، وان في امرأة وطفلها كمان اتقتلوا في حادث سيارة جوه النفق ده، واصبحت ارواحهم يعني عالقة جوه النفق ده. وبالمناسبة ملاحظة جانبية كده، تعرفوا ان هم بيقولوا انه الارواح اللي بيكون عندها حاجة ولسه ما خلصتهاش بيبقى صعب عليها انها تمشي، خصوصا انها ماتت فجأة من غير ما تستوعب حتى ان هي ماتت وما خلصتش المهمة اللي وراها، ويمكن عشان كده الاشباح دي عالقة في النفق ده. احدى اشهر القصص المرتبطة بنفق كيوتاكي بتتحدث عن سائق حافلة كان بيقود سيارته عبر النفق ده في وقت متأخر من الليل، وبينما هو كان بيقود سيارته عبر النفق رأى امرأة بتقف في نص الطريق، وكانت المرأة دي شعرها طويل جدا وبترتدي فستان لونه أبيض. طبعا لما لقاها ظهرت فجأة في نص الطريق فرمل على طول العربية علشان يتجنب ان هو يخبطها، ولكن لما نزل عشان يطمئن هي فين الست اللي ضربها بالعربية دور عليها ملقاهاش. وفي قصص تانية بتقول لو انت بتقود سيارتك عبر النفق ليلا ونوافذ سيارتك مفتوحة مش مقفولة، مع ذلك هتسمع ان في حد بيخبط لك على ازاز العربية المفروض ان هو مقفول مش مفتوح، فصوت الازاز ده جاي منين؟ ومش بس كده، تشوف وجه شبحي لأحد العمال اللي ماتوا جوه النفق ده بيبص ليك في وشك، ما تعرفش بيبص ليه، بيطلب النجدة ولا مفكرك واحد من الناس اللي تسببوا في موته وعايز يخلص عليك. نتنقل للأسطورة اللي بعد كده، لعنة صداقة، ودي بقى معمول فيها فيلم ياباني انا شفته، لكن ما كنتش اعرف انه مستند على قصة حقيقية او ان هو ممكن تكون اسطورة فعلية موجودة في اليابان. عمركم شفتوا قبل كده فيلم The Ring اللي هي النسخة الأجنبية الأمريكية؟ لأنه على فكرة في جزئين من فيلم البنت اللي بتطلع من البير، نسخة أمريكية اسمها The Ring والنسخة اليابانية اسمها لعنة صداكو أو The Curse of Sadako Rain، ده الاسم الحقيقي اللي هو تبع اليابان. أسطورة حضارية مشهورة في اليابان نشأت من سلسلة أفلام الرعب اللي لسه قايلة اسمها، اللي بيحتوي شريط الفيديو الملعون ده بيحتوي على سلسلة من الصور المزعجة اللي بتنتهي في الآخر بتحذير إن المشاهد هيموت بعد 7 أيام من مشاهدته للفيديو ده، وإن أي شخص بيشوف الشريط الملعون ده الطريقة الوحيدة عشان يكسر اللعنة هو إن هو يعمل نسخة من الشريط ويعرضها على شخص تاني، وده بالفعل اللي حصل في الفيلم اللي أنا شفته. طب نعرف ايه هي قصة البنت؟ تبدأ قصة ساداكو بفتاة صغيرة بتدعى ساداكو يامورا، ولدت بقوة غريبة للطبيعة، احتجزها أبوها وأمها عشان يوصلوا لمكاسب خاصة يستغلوا قواها الخارقة للطبيعة ويحققوا مكاسب من وراها. دفعها والد ساداكو في يوم من الأيام لأسفل البئر عشان يمنعها إنها تكشف عن أسراره، ولكن قيل إن روح ساداكو كانت قوية جدا لدرجة إنها فضلت عايشة حتى جوه البير، فلعنت البير وتعهدت إن هي هتنتقم من كل اللي ظلموها، وبيعتقد إن لعنتها كانت قوية جدا لدرجة إنها ظهرت في شكل شريط فيديو كل اللي بيتفرج عليه 7 أيام ويموت. تخيلوا لو قلتلكوا إن الشريط النسخة منه دي موجودة على اليوتيوب ولقيتها لمدور، هل تخاطروا تتفرجوا على الشريط ده؟ اللي هيحصل لو شفتوا الشريط ده وبعدها ب7 أيام جالكم مكالمة ان انتوا هتموتوا بعد 7 أيام، هتجرأوا تشوفوا الفيديو؟ نخش في الأسطورة اللي بعد كده. اسمها هاشيرو يوري، الأشباح الجارية أو الأشباح اللي بتجري. دي أسطورة حضارية في اليابان بتقال عن أشباح بتظهر على شكل أشخاص بيجروا في منتصف الليل، وبحسب الأسطورة بتظهر الأشباح الراقدة دي في أوقات معينة ما بين الساعة 12 و3 صباحا، وغالبا بيتم رؤيتها على الطرق المهجورة أو في المناطق المعزولة، وبيقال إنها بتجري في صمت تماما، ولكن مع زي تقدروا تسمعوا خطواتها، وكمان يمكنها انها تتحرك بشكل اسرع من اي انسان، وغالبا بيكون شكل الاشباح اللي بتجري دي مجهولة الهوية او بتبان على انها ضباب، وده اللي بيخلي صعب جدا ان انت تشوف رؤية ملامحها بوضوح، وبيقال ان بينبعث منها وهج غريب وبتكون محاطة بضباب شبحي من كل حتة. بتعتمد الاسطورة على الاعتقاد ان لما شخص معين يموت فجأة وبشكل مأساوي فروحه بتصبح مضطربة وبتستمر في الجري بنفس الطريقة اللي كانت بتجري بيها في الحياة الحقيقية. وبيعتقد بعض الاشخاص ان الاشباح اللي تجري دي مش ضارة تماما، وبكل بساطة بتفضل تجري وخلاص، لان هما بيحاولوا يبحثوا عن شيئا ما او بيحاولوا ان هما يكملوا مهمة ما تمكنوش في اكمالها اثناء حياتهم. وبيعتقد البعض الاخر ان دي اشباح انتقامية وبتسعى لاي حد تسعى انها تدمر اي حد بيحاول ان هو يعدي من خلالها. فتخيل لو انت في اليابان وعديت من المكان ده وشفت الاشباح دي، هتتصرف ازاي؟ قولولي تحت في الكومنتات. ومعانا اول اسطورة يابانية في الحلقة دي، هون اونا، ودي واحدة بقى من الاساطير الحضارية اليابانية، وبيقال انها بتكون امرأة طبيعية في الصباح ورائعة الجمال، ولكن بالليل بتبحث هون أونا عن فريستها من الرجال، وبتبحث في الأزقة والشوارع المظلمة عن رجل، ويويل الرجل اللي هتلاقيه، لأن هي هتنقض عليه وهتاخده عشان تروح بيه الكوخ وتعمل بيه اللي هي عايزاه. ولكن في حكاية أخرى لهون أونا، بيقال بقى إيه؟ إن هي امرأة في غاية الجمال وجمالها لا يصدق، وإنها دايما لبسة لبس بيغطي جسمها كله، ومش بيظهر منها غير الرقبة والوجه بس، ولكن دي مجرد خدعة، وده ساعد بس يساعدها إنها تغري الرجال، لأنها لما بتلاقي راجل في شارع مظلم بتغريه بجمالها، وبعدين الراجل بيتسحر بشدة جمالها فبيروح معاها، وبعدين لما بيدخل معاها البيت وتيجي هي تخلع لبسها، لا 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 مش زي ما تفكرين نهائيا، بيظهر هيكل عظمي مش جسم ابدا، فقط عظام بشرية ومفيش لحم غير على الرقبة والوجه بس. واول ما الراجل ده يجي يتخض ويهرب منها، بتقوم هي فورا مسكاه وبتاكل روحه حرفيا وبتشرب دمه. فلو انت سافرت اليابان، لو سمحت ما تمشيش بالليل لوحدك في الأزقة المسلمة، ادخل بقى على الأسطورة اللي بعدها. الأسطورة بقى اللي بعدها دي أسطورة غريبة جدا جدا، اسمها أسطورة رأس البقرة. دي بقى واحدة من أكتر الأساطير المرعبة في الأساطير اليابانية الحضارية، ولكن في نفس الوقت محدش عارف القصة عن إيه بالظبط. أيوة زي ما انت سمعت، محدش عارف هي عن إيه بالظبط. هل هي لغز؟ محدش عارف، ولكن هي من أكتر الحاجات المرعبة جدا في نفس الوقت. يعني هي متعرفش عن إيه؟ بس هي مرعبة جدا. ازاي بقى؟ هتعرف في الوقت الجاي. ببساطة لان الامر كله بيدور حوالين الاستماع لقصة رأس البقرة بس كده. بيقول بقى الاسطورة بتقول ان انت لو سمعت القصة هيحصل لك حاجة من الاتنين، يا اما هتصاب بالجنون او هتموت بعدها بفترة قصيرة. وده السبب، وعشان السبب ده محدش عارف ايه هي القصة اصلا، عشان يعيد رواية القصة او يقولها لحد، محدش عارف ايه هو مضمون القصة. كل اللي نعرفه ان القصة مرعبة جدا لدرجة ان الكوابيس والجنون والموت هيلحق كل اللي بيستمع ليها، فهي اسطورة غريبة جدا. في قصة بقى بتقول ايه ليها علاقة بالموضوع ده، ان كان في مدرس ياباني بيحكي قصص مخيفة للاطفال اثناء رحلة مدرسية وهم مسافرين ورايحين لمكان ما. وما بين القصص اللي رواها كانت قصة رأس البقرة، واول لما خلص قراية القصة فجأة اغمى عليه، وبعدين بعدها بدأ الطلاب ان هم يصرخوا، وشعر السائق بالخوف جدا لدرجة ان ايديه بدأت تعرق وبدأ يرتعش. وقال ان المعلم مات، اما التلاميذ فقدوا الذاكرة تماما، ومحدش منهم عارف ايه اللي حصل بالظبط بعد ما سمعوا القصة. الأسطورة دي بقى اسمها أمازاكي بابا. أسطورة يابانية المفروض انها بدأت من بعد الحرب العالمية الثانية. بتقول الأسطورة ان السيدة دي بتخبط على بابك في نص الليل، وبتكون ملطخة بالدماء، وبتسألك ان انت تديها كوب من شرب الساكي، والساكي ده عامل زي مشروب البيرة عندنا تقريبا، هو مشروب ياباني. فلو انت اديتهولها فانت محظوظ جدا، من مصلحتك جدا ان انت تديتهولها، ولكن لو ما اديتلهاش المشروب اللي هي بتطلبه فهتقوم بإلقاء لعنة عليك وعلى عيلتك حتى الموت. اما بقى الناس اللي هي بتحب البحر، فتعالوا بقى اقول لكم على اسطوره يابانيه مرعبه ليها علاقه بحاجه بتحصل في البحر، اسمها فونا يوري. ودي هي اشباح بترتفع من اعماق البحر عشان تهاجم السفن. ودي اسطوره بتدور حوالين اشباح البحريه او الارواح اللي ماتوا غرقا في حوادث تحطم السفن. بيعتقد بقى ان الارواح الناقمه والغاضبه دي بسبب موتها بطريقه مروعه تسكن البحر، وبتطلع من البحر بعد كده عشان تاخد حياة البحارة والصيادين، وبتاخدهم من قلب سفنهم وقواربهم. والغريب بقى في الموضوع ده كله ان هما مش محتاجين الليل عشان يهجموا على البحارة، بالعكس ممكن في عز النهار يهجموا عليهم. فهي عايزة الناس التانية يجربوا نفس طريقة الموت المريرة اللي هما عاشوها لما جم يموتوا. وبحسب بقى الاسطورة ان كل اللي تسبب الاشباح بموته بيصبح هو كمان جزء منهم، وبيشاركهم في مطاردة السفن والبحارة. يعني الموضوع عامل زي ما يكون كأنه لعنة. الاسطورة دي بقى منتشرة بشكل كبير جدا بين البحارة هناك في اليابان، وبيؤمنوا بيها جدا جدا لدرجة ان هم بيعملوا لها طقوس معينة عشان يبعدوا الشر ده ويبعدوا الاشباح دي. زي ان هم بيعملوا ايه بقى؟ بيرموا بعض انواع الاطعمة وبيعملوا نذور في البحر، يعني بيقدموا شيء شبه الصلاة في البحر وبس على كده. فلو رايح تاخد رحلة بحرية في اليابان انا بظن ان انت لازم تعيد التفكير تاني. دلوقتي بقى هنيجي على أسطورة تقريبا أنا أول مرة أعرفها أنا كمان، اسمها جورو جومو. يا رب أكون نطقتها صح. الوحش ده عبارة عن عنكبوت عملاق، ولكن في بعض الأحيان بيتحول لسيدة جميلة. بتقول الأسطورة بقى إن هي بتتخذ شكل المرأة الجميلة عشان بس تغوي رجال. أنا مش عارفة ليه معظم الأساطير اليابانية عبارة عن سيدات بينتقموا من رجال، أنا مش فاهمة في إيه، مفيش اي اساطير مستهدفه نساء ولا. المهم نكمل. يعني المهم هي بتاخد الشكل الجميل ده عشان وقعهم في شباكها أو نسيجها الضخم. بعد كده هي بتقوم بتسميمهم وأكلهم في نهاية المطاف. بتقول بقى أسطورة أخرى إنها بتطلب التزاوج مع الرجال اللي هي بتخطفهم عشان هي بتبقى عايزة تحمل بأطفال. أنا جسمي أشعر. نكمل. ولكن لما الراجل بيعمل كده فإنهم بيجدوا بالفعل حزمة بتتكون من آلاف من البيض العنكبوت. يعني هي لما بتتزوج مع رجل بتجيب نعمل سكيب ونخش في البعض. وأسوأ جدا لأي حد زي حالاتي كده حبش العنكبوت، خصوصا مع الصورة اللي قدامي دي. أنا مش عارفة أحطها لكم في الفيديو ولا لأ. اللي بعد، لعنة حديقة إيانو كاشيرا. الحديقة دي بقى في غاية الروعة بأشجارها وأنهارها وطيورها، ولكن برغم من جمال الحديقة الجميلة دي إلا أن هي عليها قصة غريبة جدا. إن أي اتنين بيحبوا بعض لو راحوا هناك فقصة حبهم هتنتهي هناك بمجرد ما هما يركبوا قارب في نهر الحديقة دي ويروحوا في البحيرة، لأن بيقال إن في آلهة هندوسية كانت هي في اليابان مسؤولة عن تدفق المياه والأنهار، فكانت بتلاحظ الأحبة اللي بيكونوا موجودين في القوارب، فقامت بلعن كل كابلز أو كل زوجين مع بعض بيكونوا واخدين جولة في البركة دي، وبكده بينتهي كل الحب اللي بينهم. نخش بقى في الأسطورة اللي بعد كده. الأسطورة دي اسمها فانا يوري، وهي امرأة تم الاعتداء عليها من قبل مجموعة من البحارة وبعدين اتقتلت، وبسبب كده روحها بترجع للانتقام من خلال مهاجمة السفن وترويع الصيادين المحليين. بيقال بقى ان السبب وراء الحوادث الغرق الغامضة وعدد الوفيات الغير مبررة للقراصنة بتكون هي اللي وراها. وده بيفكرني بالأسطورة اللي قلتها من شوية، تقريبا بتعمل نفس الموضوع اللي انا قلته بتاع الأسطورة اللي قبل كده. الأسطورة دي بقى متعلقة برضو بالبحيرات، وبرضو بتشبه إلى حد ما موضوع الندها، لكن مع بعض الاختلافات. واللي أنا لاحظته هنا إنه في حاجات متعلقة كتير في المجموعة دي بالبحر وبالبحيرات. نوري أونا، ودي بيقال بقى إن هي امرأة عبارة عن شبح من البرمائيات، وعندها رأس امرأة ولكن جسمها جسم تعبان، وعندها شعر طويل جدا، وعندها أنياب، وعينيها بتشبه الثعبان، وهي عبارة عن وحش قاتل بتمتص كل الدماء من جسد ضحاياها، وإذا رفضوا دعوتها بيقال إنها ببساطة بتحب تكون لوحدها على الشاطئ وهي بتغسل شعرها الطويل من غير ما حد يعترض بلها ولا يزعجها، لأنها لو حست بالإنزعاج فهتروح تقضي بكل بساطة على الشخص اللي بيزعجها. فلو سمحتوا لو كنت عنده البحيرة دي خليكوا هادين وساكتين بدل ما هي تطلع عليكم وتسبب لكم ضرر، انتوا عارفين بقى. مخلوق الكابا، وده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مخلوق في الفلكلور الياباني القديم، وهو شيطان المياه تحديدا، وبيسقن الأنهار والبحيرات وبيلتهم الأطفال الصغيرين المشاغبين، وبيعتبر من أحد مخلوقات اللي دخلها في علم الحيوانات الخفية. وبعض الناس بتعتقد أن الأسطورة نشأت من مشاهدة الناس لحيوان قريب من ده اسمه السلمندر العملاق، وهو نوع من أنواع الحيوانات الموجودة على قيد الحياة لحد يومنا ده. المخلوق بقى الأسطوري اللي احنا بنتكلم عليه ده بيفترس ضحاياه ببقه، وفي كتير قوي من الناس بيؤمنوا ان المخلوق ده حقيقي وان الامر مش مجرد أسطورة، واللي بيثبت اعتقادهم هو وجود بعض العظام والهياكل المتحنطة اللي بيعتقد انها بتعود لحيوان الكبة الأسطوري. انما بقى الأسطورة دي بتتكلم عن التاكسي القاتل. ايه هي حكاية التاكسي او سيارة الاجرة؟ القصة دي بتتكلم عن سائق كان بياخد بيته وبيحاول يشق طريقه عبر الشارع في الليل. الأسطورة بقى بتحكي وبتقول ان شخص ظهر ليه من الضلمة، وان قاعد يقول للعربية تقف علشان هو يدخل يقعد جوه. الشخص دخل فعلا العربية وقعد جوه، ولكنه هو اخد قال له على مكان سائق او سائق التاكسي ما قالوش عليه قبل كده، ما سمعش عنه قبل كده، وفضل يقول للسائق ان هو يدي اتجاهات معينة يمشي فيها في حالة هو مش عارف المكان. فضل الراكب اللي ورا يدي اتجاهات غريبة ومعقدة ومتزايدة بتؤدي بيهم لشوارع خلفية وأزقة، يعني بآخر كده عمال يتوه في السائق. وبعد كده لما يعدوا من العديد من القرى وحتى في بعض الأحيان على طول طريق المدينة والأرياف، وبعد قطع المسافة دي كلها بيبتدي يحس السائق بالاضطراب وبيحس انه في حاجة غلط، فبيلف الورا علشان يبص للشخص اللي قاعد ورا يقول له ايه المكان اللي انت بتدور عليه بالظبط. ولكنه بيفاجئ ان الراكب اللي ورا اختفى تماما، وان السائق بيرجع، وفجأة الدركسيون تبع العربية بيشتغل لوحده وبياخد العربية للمنحدر وبينط من اعلى المنحدر ويتسبب في موت السائق. من أقرب الأساطير اليابانية كمان هي أسطورة مدينة اسمها مدينة كيونينو، ودي مدينة غريبة فيها حقول، هي حقول قمح الحقيقة، ولكن الغريب في حقول القمح دي إنها تلاقيها دايما بتتهز يمين وشمال، ولكن الغريب في الموضوع إنه أحيانا ما بيكونش فيه رياح وما فيش هواء، ومع ذلك هي بتتهز يمين وشمال. بيقال بقى إن اللي هيتجرأ يقرب من حقول القمح عشان يعرف إيه اللي بيتسبب في إن يخلي عيدان القمح تهز يمين وشمال بيدخل جوه وما بيطلعش تاني، وفي حالة طلع بيصاب بالجنون. ابتديت دلوقتي احس ان كل حاجة في اليابان اصبحت مسكونة، حتى الاقنعة. هنتكلم دلوقتي بقى على اقنعة نو، وهي اقنعة بيلبسها الناس اللي هم بتوع الاوبرا علشان يعملوا عروض فنية، وبتعتبر الوجوه مخيفة جدا عشان تبث الرعب في نفوس اللي بيبصوا ليها، وبيقال انها بتمتلك قدرات بتخليها تمتص قدرة الشخص اللي بيرتديها وبتحولها لطاقة سلبية، فبيتحول الشخص اللي بيرتديها دي القناع لشخص شرير جدا. أكانامي أو الوحش القذر، وده وحش مقرف جدا، وعشقه الوحيد هو لعق الأماكن القذرة في المنازل، وهو مخلوق مخيف جدا ليه لسان طويل وسام، وبالتالي لو أنت سبت طعامك أو شرابك مكشوف أو حتى تركت الأواني المنزلية من غير ما تغسلها هو هيقوم بلعقها، وممكن يسممها حتى لما تيجي تستخدمها تصاب بالتسمم بسبب المخلوق ده. أنا بعتقد إن الأسطورة دي اخترعتها الأمهات اليابانيين عشان يخلوا الأطفال ينظفوا المواعين. بصراحة لو أنا طفلة وسمعت الأسطورة دي أكيد لازم هنظف حتى لو تعبانة. إيه المخلوق ده؟ الأسطورة اللي بعد كده اسمها موكو موروكون. عارفين انتوا لما بيقول المثل ان الجدران ليها ودان، ولكن في اليابان بقى الموضوع مختلف تماما، لان الجدران ليها عيون مش ودان. فالبيوت اليابانية القديمة كان ليها جدران مصنوعة من الورق المقوى، وساعات الورق المقوى ده بيكون فيه ثقوب يعني وكده، فطبعا لما بيكون فيه ثقب في الحاجة اللي زي كده المفروض ان انت تصلحه، وإلا على حسب الأسطورة هيجي الوحش ده عشان يتلصص عليك او يبص عليك من الخرم اللي معمول في الورق المقوى ده، وبيراقب كل تحركاتك في البيت، وانت ممكن في مرة من المرات تلاحظه وهو قاعد بيراقبك. طيب الحمد لله ان احنا ما عندناش عيون في الجدار، عندنا ودان بس. نخش في الأسطورة الاخيرة للنهاردة، اسمه كوناك جيجي. انا مش عارفه ايه اساميهم الغريبه دي، والله صعب جدا تتنطق. يعني المهم الشيطان ده على حسب الاساطير اليابانيه بيستفرد بالناس اللي بتسافر، وبيتحول لطفل صغير كده وبيبدا يعيط، يعني بيخدعهم. يعني طبعا الطفل هيفضل يبكي عشان انت تروح تسعى ان انت تحميه او تحطه بعيد عن الخطر، ودي ردة فعل الإنسانية المتوقعة، ولكن هو ده بالظبط اللي عايزه الوحش ده، عشان كده هو بيتحول لطفل في الدرجة الأولى. أول ما انت تشيل الطفل ده هتلاحظ بقى شيء غريب جدا جدا، ان هو بيبتدي يتقل في ايدك، وبعد كده بيتحول لوحش وبيرجع لصورته الأصلية عشان بعدها يأكلك. ولكن في وسيلة علشان تقدر ان انت يعني تفلت من الوحش ده وتفلت بجلدك، يعني كل اللي عليك هو ان انت تواصل حمله لحد اما تسقطه ارضا، ولو نجحت في ان انت تبقيه بين ايديك لحظة تحوله لوحش مخيف فهيتركك من غير ما يؤذيك، لان على حسب الاسطورة الوزن بيعادل وزن 5 رجال. فهل انت قادر على حمل 350 جرام كيلو جرام؟ وبعد الاساطير اللي انت سمعتها دي كلها عزيز المستمع او عزيز المشاهد، هل انت على استعداد للسفر لليابان اللي تقريبا كل زاوية فيها عبارة عن مكان مسكون او اسطورة غريبة؟ انا بصراحة في يوم من الايام كان نفسي اسافر اليابان، ولكن بعد اللي انا سمعته عن الاساطير دي انا بعتقد ان انا كنسل رحلتي. بس انا بهزر يا جماعة، مش كل اللي بيتقال صح، يعني احنا هنا برضو عندنا اساطير كتيرة مش كلها صح، كل بلد ليها حاجات كده يعني. بس انا برضو مش رايح اليابان مش عشان اساطيرها المخيفة، لا عشان هايش فلوس. كم تاني باساطير يابانية مرعبة، بس مش اي نوع من الاساطير. الاساطير دي بتتكلم على النساء اللي تعرضوا للخيانة او لموت اطفالهم او لمشاكل عائلية، واللي بيميز الاساطير دي انها بتوضح قوة المرأة وشدة انتقامها حتى بعد موتها. وهنحكي دلوقتي اشهر الاساطير دي. معانا الأسطورة الأولانية، أسطورة أوايا، ودي عبارة عن أسطورة من الأساطير اليابانية اللي بتتكلم عن الخيانة الزوجية والانتقام، وبتعتبر كمان واحدة من أشهر الأساطير المرعبة جدا في اليابان. الأسطورة بتبدأ لما الزوج أعجب بجارتهم السرية والغنية، فطبعا عشان يتجوزها لازم ان هو يتخلص من مراته الأول، فتخلص منها عن طريق ان هو يسمم أكلها، ولكن هي ما ماتتش بسهولة. في الأول وشها اتشوه وعينيها ابتدت تطلع من مكانها وشعرها بدأ يتساقط، فأصابت أوايا بالإحباط والاكتئاب فماتت. ولكن شبحها فضل يطارد زوجها باستمرار علشان ينتقم منه، وكان دايما في إيديها فوانيس يابانية مصنوعة من الورق. ويلا بينا نروح على الأسطورة التانية. أسطورة ساحرة الجبل. ساحرة الجبل اسمها ياما أوبا. قصة الساحرة بتبدأ لما كانت هي بتعيش مع أهلها في قرية باليابان، وبعدين اتعرضت القرية دي لمجاعة جماعية، وكان أهلها غير قادرين على إطعامها فأخدوها للغابة وسابوها هناك. فطبعا ياما أوبا أصيبت بالفزع الشديد جدا عشان هي موجودة في الغابة لوحدها، بنت أهلها هجروها في وسط غابة مجهولة كبيرة جدا، وهي جعانة ومش عارفة تعمل إيه. فضلت تبحث عن مكان عشان تقدر انها تقعد فيه لحد اما وجدت كهف فراحت عشان تستخبى فيه. طبعا هي فضلت جعانة جدا وبدأ الجوع كمان يسيطر عليها، فلقيت حل، ولكن الحل ده مش حل عادي خالص. الحل ده ان هي تطلع للمسافرين اللي هم تاهوا على الطريق بالقرب من الجبل، فبتطلع ليهم على انها فتاة لطيفة جميلة جدا، وان هي هتساعدهم وهتعرض عليهم مكان يرتاحوا فيه من تعب السفر، وانها ممكن كمان تقدم لهم اكل. ولكن لما هم بيناموا بتقوم ربطهم بشعرها المسحور وبتاكلهم ببقها المرعب. وبكده هنروح على الأساطير اليابانية التانية اللي بتتكلم على الأمومة. ومن أشهر الأساطير اليابانية دي بطلتها بتكون في العادة أم. الأم دي اسمها الأوبامي، وده عبارة عن كائن أو شبح الأمهات اللي هم بيكونوا ماتوا أثناء ولادة أطفالهم. بتقول الأسطورة إن الأم اللي ماتت وهي بتولد رضيعها هتتحول لروح شبح، للأسف مش هيقدر إن هو يعبر للعالم الآخر، وده بسبب إن هي قلقانة على طفلها. فهناك نوعين من الأوبامي، وهو النوع الأول هي روح الأمهات اللي ماتت وبقى أطفالهم أحياء، ودي الأرواح دي بتظهر في فترة معينة واللي هي تحديدا فترة المساء، وبتروح للمتاجر والبيوت عشان تشتري مستلزمات ابنها الصغير، بتعرف الناس اللي هما بيبعولها الحاجة وبتديهم أوراق شجر يابس. والنوع الآخر من الأوبامي دول اللي هم ولدوا أطفال، وكمان الأطفال للأسف ماتت معاهم، ودول بيظهروا في المساء برضو حاملين ابنهم اللي مات وبيصرخوا جامد بشدة بيطلبوا النجدة، ولكن لما بيلاقوا شخص أول ما الشخص ده بياخد منهم الطفل الرضيع ويشيله بيتحول لصخرة، وزنها بيستمر في الزيادة لحد ما بيتحطم الشخص اللي شايل الصخرة دي. بعد كده هنتنقل بقى للثعالب في اليابان. في العديد من الثقافات والحضارات القديمة كان في أساطير كتيرة بتتكلم عن الثعالب. فالحضارة اليابانية اشتهرت أساطيرها الخاصة بالثعالب. بتروي الأسطورة إن الثعالب كان ليها قوة خارقة جدا، وكانت بتتمكن من التحول، ومن ضمن الحاجات اللي كانت تقدر تتحول ليها نكون على شكل امرأة جميلة بتقوم بإغواء الرجال في المساء، يعني شبه الندها عندنا كده. فبيتركوا عائلتهم علشان يروحوا يعيشوا سويا. وأحد الروايات المشهورة عن الثعالب إن الرجل كان متجوز، خرج بالليل في طريقه لقى امرأة جميلة جدا، أغرته إن هو يروح معاها ويقضي ليلة. طبعا كل ده والشخص بيكون تحت تأثير الثعلب اللي متحول لامرأة جميلة، ففي اليوم التاني بيشبط فيها وبيقسم ليها ان هو هيفضل معاها مدى الحياة. وطبعا زوجة الراجل ده بدأت تقلق عليه، ففضلت تستمر في الصلاة والدعاء عشان جوزها يرجع، واستجابت صلاتها طبعا. والزوجة سمعت صوت جوزها جاي من تحت من القبو عشان تنزل وتلاقي جوزها مغمى عليه، ثعلب بيهرب فورا أول ما بيشوفها. أسطورة غريبة مرعبة انتشرت في اليابان اللي هي المرأة ذات الفم المشكوك، ودي عبارة عن واحدة عندها شق كبير من الأذن للأذن في وشها، ودي بتطلع للناس وبتسألهم وتقول لهم هو أنا جميلة، ولو قال لها لأ اللي قدامها بتشقه نصين، إنما لو قال لها أيوة بتقوم قلع القناع من على وشها وتسأله دلوقتي شكلي حلو؟ لو هو أصر على كلمة أيوة هتقوم مسكاه وشقة وشه وعمل له ابتسامة زي اللي عندها بالظبط. الحل الوحيد للهروب من الست دي بيقال ان انت ما تدهاش إجابة واضحة، زي ان مثلا تقول لها انت مش جميلة ومش حلوة، او تقول لها انت متوسطة الجمال، وفي اللي بيقولك احدف عليها قطعة حلوة وعبال ما تلتقطها هيكون عندك وقت للهروب. ورجعت ليكم بأسطورة يابانية جديدة، وهي عبارة عن بنت صغيرة اسمها هانكوسان، ودي موجودة على طول في الكابينة الثالثة من المراحيض المياه اللي مخصصة للفتيات بالمدارس الابتدائية، ودايما بتكون مرتدية زي أحمر وليها وجه شاحب. وبتكون الأسطورة إن هانكوسان هي روح لطالبة صغيرة نهت حياتها بسبب التعرض الدائم للإضطهاد من زمايلها. وبتتميز روح هانكوسان بعيون براقة قاسية بترعب أي شخص بيبص لها. ولما بتدخل الكابينة الثالثة من الحمام المفروض تخبط على باب الحمام وتقول لها يا هانكو هو أنت هنا؟ فلو أيوة لازم تطلع جري بسرعة قبل ما هانكو تسحبها لجوه على الحمام. تاكي تاكي، كانت الدنيا ظلمة جدا، وكان الشوارع فاضية وهادية جدا، وكان في ولد صغير ماشي رايح على بيته لوحده، وكان حاسس بقلق جامد جدا لأن المكان مخيف. ففضل يمد ويسرع خطوته شوية لحد ما عينه وقعت على بنت صغيرة بتبص ليه وهي حاطة ايديها على خدها، وبعدين بصت له وسألته هو انت تايه؟ وقبل ما هو يقدر ان هو يجاوبها فجأة البنت نطت من النافذة، جمد الولد الصغير مكانه من الرعب لان هو لقى ان نصها اللي تحت مش موجود، ولكن قبل ما يتمكن ان هو يصرخ كانت هي قطعته نصين خلاص. بيقال بقى ان بطلة قصتنا تاكي تاكي كانت في الماضي بنت جميلة جدا، ووقعت فوق السكة الحديد وجي القطر من الناحية التانية وراح عد عليها قسمها لنصين، فالبنت رجعت بتسعى للانتقام، وده تقريبا حصل لان هي ما لقيتش حد يساعدها لما وقعت على السكة الحديد. وسبب تسميتها بكلمة تاكي تاكي ده بيعود للصوت اللي هي بتصدره لما بتقوم بجر نفسها على الارض، وهي معاها منشار بتقسم بيه الضحية لنصين. وفي أسطورة يابانية مشابهة لدي اسمها كاشيما ريكو، وهي باختصار لجملة الشيطان الميت او ذو القناع. دي بيقال ان بعض الرجال اعتدوا عليها وعذبوها بطريقة وحشة جدا، ولما حاولت البحث عن حد يساعدها وقعت وهي مرهقة فوق سكة حديد، فجه القطر وقسمها لنصين، وان روحها بتظهر في المراحيض العامة عشان تسأل الناس هي فين رجلي اللي اتقطعت. لو اللي قدامها جاوبها اجابة غلط بينتهي بيه الامر مقطع نصين زيها، فالمفروض ان انت ترد عليها وتقول لها ان رجليها في محطة مايشين للسكة الحديد. ولو سألتك مين اللي قالك فترد عليها وتقول كاشيما ريكو هي اللي قالت لي، فممكن في الحالة دي هي تسيبك وتمشي. وبكده نتنقل للأسطورة اليابانية التانية، وهو الشبح الفتاة ذات الرداء الأحمر. ودي دايما بتكون موجودة في المراحيض عشان تسألك هو أنت عايز منديل أحمر ولا أزرق، فيا ترى إيه قصتها؟ خلينا نرجع تاني من البداية. لو انت في اليابان وكنت بتدور بشكل عاجل ومستعجل كده عن مرحاض عشان تقضي فيه حاجتك، وبعد كده لقيت واحد فاضي في مكان عام، فاوعى تفتكر ان انت محظوظ ساعتها، لان المكان ده يعتبر من اكتر المكان المريب في اليابان، وبتتعدد الاساطير حوالين المراحيض العامة. ففي اسطورة بتتحدث عن روح غامضة لراجل بيسكن المراحيض، خصوصا المراحيض تبع النساء، وان الروح دي بتسأل الشخص الجالس على المرحاض من غير ما يكون يشوفها، يعني في الغالب الروح دي بتكون في الحمام اللي جنبه يعني، فبتقول له انت عايز ورق الحمام يكون احمر ولا ازرق، ولو اللي قدامها قال احمر بتقوم الروح دي تقطع الشخص ده شرايح لحد ما ملابسه كلها يبقى لونها احمر من دمك، فبيديك اللون الاحمر اللي قلت عليه، بس بيخلي اللون الاحمر ده يكون من دمك. اما لو قلت ازرق فهي هتفضل تخنقك لحد اما وشك يزرق. والطريقة الوحيدة عشان تتجنب الموت هي ان ترفض اي ورق واي رد منهم، فتقوله انا مش عايز اي ورق حمام اصلا. نصيحة متاخدوش ورق حمام من الناس الغريبة، خصوصا لو كنت في اليابان في المراحيض العامة. هي دي الخلاصة. نقل على الاسطورة اللي بعدها، الغرفة الحمراء. ودي عبارة عن اعلانات بتظهر ليك فجأة وانت بتتصفح الانترنت، وفي الغالب كده اعلانات بتكون مش مهتم ليها فبتقفلها. لكن تخيل بقى لو حصلت معاك حاجة زي كده بس كانت لعنة، وصعب جدا ان انت تقدر تقضي عليها اصلا. طب ايه هي اسطورة الغرفة الحمراء وبدأت امتى؟ خلينا نعرف. اسطورة الغرفة الحمراء دي مش قديمة، فهي بترتبط بالانترنت، وهي بتتكلم على النافذة اعلانية بتظهر فجأة وانت قاعد بتتصفح الانترنت، والنافذة دي بيكون فيها صورة غرفة بس لونها احمر وفيها اصوات غريبة، وبيطلع شخص عشان يسألك ويقولك هل تحب، ويحط علامة استفهام. فاذا قمت انت باغلاق النافذة دي هتظهر لك مرة تانية، وفي المرة دي هيجي صوت تاني يكمل عبارته اللي كانت قبل كده، هل تحب الغرفة الحمراء؟ فطبعا لو ضغطت مرة اخرى عشان ان انت تغلق النافذة، ساعتها هتلاقي قائمة فيها اسماء، واسمك هيكون من وسط الاسماء دي، وبعد كده هتكون ده اخر شيء تشوفه في حياتك. وبيقال ان كل اللي ظهرت لهم النافذة دي تم العثور عليهم ميتين، والجدران كلها اتلطخت بدمائهم، كأن الأوضة بتاعتهم اتحولت حمراء زي النافذة اللي هما شافوها وكان فيها غرفة حمراء. فالناس اللي بتحب اللون الاحمر رجعوا نفسكم مرة تانية، انا خلاص ما بقتش بحب اللون الاحمر. نخش بقى في حاجة ليها علاقة بالحادثة دي. الأسطورة دي ظهرت لأول مرة في الأنمي أو في الرسوم اليابانية المتحركة. ظهرت النافذة لفتى صغير ومصحوبة بصوت اللي بيسأل السؤال هل تحب اللون الأحمر؟ وطبعا محاولة الولد الصغير ان هو يوقف الصوت لكنه هو موقفش، وبعد كده شعر ان في حاجة وراه، وبعدين عثروا عليه ميت في اليوم اللي بعد كده، وتلونت جدران أوضته كلها بلون دمه الأحمر. فطبعا قد تظن عزيزي المستمع انها مجرد اسطورة، ولكن في الاول من يونيو سنة 2004 في مدينة سايبايو، خلينا نمشيها سايبايو لان انا بعرف شنطه اسامي المناطق اليابانيه، في منطقه ناجاساكي حصلت حادثه هناك عرفت باسم واقعه سايبايو اللي هي اسم المنطقه. يعني هزت اليابان باسرها عشان غرابتها. ليه بقى؟ لان تعرضت تلميذه عندها 12 سنه بتدعى ساتومي مايتاري للقتل على يد صديقتها اسمها نيفادا ذات الاحد 10 عاما، عندها 11 سنه بس. الحادثه وقعت في المدرسه الثانويه خلال فتره الاستراحه بتاعت الغداء. قامت لاخت نيفادا فجاه كده من دون اي مقدمات بذبح زميلتها وقطعت دراعها بدون شفاء. احنا بنتكلم على بنت عندها 11 سنة أذت بنت عندها 12 سنة بطريقة عنيفة جدا تخليك تستغرب ازاي طفلة ممكن تعمل كده اصلا، لحد ما موتتها وحتى ما شفقتش عليها. وده ليه بقى؟ كان بسبب تعليق صغير كتبته ميتاري على النت وسخرت فيه من نيفادا، وده اللي خلى نيفادا اتعصبت واتنرفزت ان هي تقتلها. وطبعا لما قودوا عليها وسألوها هي ليه عملت كده ما ردتش غير بكلمة واحدة، كلمة واحدة بس، قالت انا اسفة. المصير بقى في القصة هو ان المحققين عثروا على موقع انمي اسمه الغرفة الحمراء في حاسوب نيفادا، يعني ممكن يكون النافذة الحمراء دي بنسبة كبيرة ليها علاقة في اللي حصل. وبيعتقد البعض ان الموقع ده كان ليه تأثير شيطاني على البنت الصغيرة، فبيخلوا الاطفال يقلدوا الحاجة اللي هم بيشوفوها. وبكده هنخش بقى على الدوميا وكيكو. كان في ولد صغير عمره 10 سنين اشترى دمية صغيرة لأخته اللي بتدعى أوكيكو، والبنت اتعلقت جدا بالدمية دي وبقت بتقضي وقتها كله وبتلعب معاها، لحد ما بعد فترة ماتت البنت دي لسبب ما، فقرر أهلها إنهم يحتفظوا بالدمية على سبيل الذكرى. ولكن بمرور الوقت بدأوا يلاحظوا حاجة غريبة جدا، ان الدمية كانت من النوع اللي شعرها قصير، لكن العروسة فجأة ودون سابق اي انذار بدأ شعرها يطول اكتر واكتر واكتر، لحد ما بقى شعرها مجرجر على الارض، ولما بيقصوا شعرها بيرجع تاني يطول. راحوا اهل الفتاة عشان يستشيروا احد الكهنة حوالين الدمية الغريبة دي. قال لهم احد الكهنة ان روح بنتهم الميتة موجودة جوه الدمية دي بسبب تعلقها بيها في حياتها، فبعد ما ماتها رجعت وسكنت روحها في الدمية، وده اللي كان بيخلي شعر الدمية. وفي عام 1938 راح اهل البنت الصغيرة دي علشان يقدموا الدمية المسكونة دي لاحد المعابد في اليابان، وهي دلوقتي معروضة هناك لحد يومنا ده. شعرها بيفضل يطول لحد ما بيوصل لركبتها، وبيقوم الكهنة ما بين حينا واخر بقص شعر العروسة ويعني تسويته كده بمعنى صح. لعبة الويجا اللي انتشرت عند الغرب، تخيلوا ان في لعبة تانية شبهها عند اليابانيين اسمها كوكوريسان. يا ترى بقى ايه قصة اللعبة دي؟ كوكوريسان هي لعبة شبيهة بلوح الويجا، بيقوم اللاعبين فيها بكتابة حروف بس على الطريقة اليابانية اللي اسمها هيراجانا على ورقة، يحطوا كده زي دورية صغيرة على الورقة دي وبيحطوا صوابعهم عليها كي، وبيسأل حد وبينادوا على الروح. وطبعا زي الناس اللي هم بيصدقوا لعبة ويجا، فاللعبة دي برضو كمان بيصدقها الناس كتيرة من اليابانيين، وفي ليها قواعد برضو عشان الواحد يلعب صح ويطلع بطريقة آمنة من غير ما يغضب الروح دي. زي ان هو لازم يودع الروح عند الانتهاء من اللعب بالقول إلى اللقاء كوكوري سان، وسان دي كلمة بتتقال للاحترام بعد الاسم. وتاني حاجة المفروض يتخلصوا من اي حاجة هم استخدموها جوه اللعبة، حتى العملة المعدنية اللي هم مشوها فوق الورقة لازم هم فورا يروحوا يصرفوها، والقلم المستخدم في كتابة الحروف لازم يتخلصوا منه وإلا هيلحقهم سوء الحظ وربما الموت كمان. وبكده نيجي على الأسطورة رقم 7 وهي عن كائن اسمه نوبيرابو. ولما نحاول نرسم صورة وحش أو كائن مرعب في مخيلتنا فإننا في الغالب بنفكر في أنياب مدببة وعيون حمراء وأنف كبير وقبيح، لكن هل تخيلتم قبل كده وش من غير عيون، من غير حواجب، من غير مناخير ولا حتى بق، مجرد وجه مبهم كده ملوش لملامح ولا حواس؟ في الحقيقة أنا بيخوفني مجرد تخيله يمكن أكتر من الحاجات المرعبة ذات نفسها. النوبيرابو ده هو كائن أسطوري في الثقافة اليابانية، بيدعى أيضا بالشبح اللا وجه له. والأشباح دي المفروض أنها في الأصل كانت بشرية عادية، ولكنهم تحولوا للنوبيرابو عشان إن هم يخوفوا الناس ويروعوهم، ولكن في الغالب بيكونوا غير مؤذيين. بيظهروا في البداية كشخص مألوف للضحية، بعد كده ملامح بتبتدي ببطء شديد تختفي وبيصبح مجرد طبقة ناعمة من الجلد خالية من أي تعبيرات أو أي ملامح. وطبعا في قصص كتيرة جدا اللي بتدور حوالين الأسطورة اللي أنا ممكن أتكلم عليها في الوقت اللي جاي. دلوقتي خلينا نيجي لأكتر أسطورة غريبة ومرعبة في نفس الوقت، وهي عمركم سمعتوا قبل كده عن مكان اتبنى كان من الأعمدة البشرية، يعني عمود كامل مقام على أجساد بشرية. طب خلينا نعرف إيه المكان اللي ممكن يتبني بالأجساد البشرية ده. التضحية البشرية كانت موجودة من زمان جدا، من ساعة لما توجد الإنسان على الأرض أساسا، واختلفت مفاهيمها وأساليبها بين الشعوب المختلفة. فطبعا في مصر القديمة مثلا كان بيتم التضحية بالبنت الجميلة في نهر النيل عشان إن هما يردوا إله معين في النيل من هو يقوم فيضان، بينما في اليابان كان بيتم استخدام الأجساد البشرية عشان يتم بناء القلاع والجسور والسدود. وكان فيه كتير قوي من المباني اللي في اليابان عثر فيها على عظام أدمية بتعود لأشخاص تم قتلهم واستغلال أجسادهم في البناء. وطبعا التضحية دي بتقوم على معتقد قديم جدا بيؤمنوا فيه ان التضحية بالبشر واستخدام أجسادهم في البناء هيحقق بنية قوية ودوام واستمرار للأبنية المشيدة على الأشلاء البشرية. صراحة في الفترة الأخيرة أنا شفت فيلم رعب غريب عن سفينة وهي بتتبني، قتلوا حد وحطوه في السفينة دي وكملوا بناء على جسمه، كان تقريبا لنفس المعتقد الياباني ده. بس الفيلم ده فظيع جدا يا جماعة، ساعتها كان أول مرة انتبه للنوع ده من التضحيات، بس هو موجود فعلا. ولعل أشهر الأبنية بيعتقد إنها شيدت بالأجساد البشرية هي قلعة اسمها قلعة ميتسو واي، يا رب كنا نطقتها صح، الواقعة في محافظة اسمها شيماني اليابانية، ودي تم بنائها في القرن 17. فطبعا حصل انهيار من القلعة دي أثناء تشييدها، واقتنع الناس منهم ان الأجساد البشرية اللي المفروض انها تقوي في دعائم القلعة دي، ان الشخص اللي عمل الموضوع ده بحث عن الشخص مناسب في الحشود خلال مهرجان بون المحلي. اختاروا شابة بنت جميلة جدا كانت بتقوم بعرض مهاراتها الرائعة في الرقص، خطفوها وقتلوها وبعدين استخدموا جسدها في بناء الجدار، وبعدين اكملوا بناء القلعة من غير اي حوادث ممكن انها توقف حاجة. وطبعا البنت رجعت عشان تنتقم. بعد ما تم اكتمال البناء والقلعة ابتدت تتسكن، بتقول الأسطورة بقى ان هيكل القلعة ده بيهتز لما اي بنت بترقص في الشارع قريبة من القلعة. عشان كده اليابان اصدر قانون غريب جدا بيقول ان بيتم المنع الرقص في الشارع اللي فيه القلعة دي عشان القلعة ما تتهدش. طبعا الله أعلم الأسطورة دي بجد ولا مجرد أساطير عادية، بس بما إني فيها قانون معلش بقى القانون ده موجود بجد ولا لا، عامة انتوا دوروا وقولي ولي. نيجي هنا بقى الأسطورة بتاعت الكلب ذو الوجه الآدمي، دي بجد أكتر الأساطير الغريبة اللي عدت عليا في الأساطير اليابانية، وكمان أول مرة أسمعها. بيقولك إن طالما كان في علاقة قوية بين الإنسان والكلب فالكلب معروف إن هو الصديق الأوفى للإنسان، ولكن الأمر مختلف تماما مع الكلاب الجيميني كان، ده وجه آدمي وبتقدر إنها تتكلم. عم اخر كده هي جسمها جسم كلب ولكن الوش وش ادمي، ولو قربت منها عشان تطلب منها ان هي تسيبك وتمشي بكل بساطة هتسيبك وتمشي عادي، مش هتعمل لك حاجة يعني. ولكن انها اتعرفت على انها قنازير للشؤم. ليه بقى؟ لان بعدها بيقع عدد من الحوادث السيئة والكوارث اللي بيشوفها السكان المحليين في الليل. في الفترة الأخيرة اتزايدت قصص مشاهدة الكلب اللي بيبقى ليه وجه آدمي، وفي شهود كتير زعموا مشاهدتها للولهة الأولى وظنوا ان هي كلاب عادية في الأول، ولكن بعد كده انتبهوا ان في وجه بشري مش وجه كلب خالص، ولكن في الغالب بيشوفوها بتكون متخبية وسط القمامة بالليل، ومعظم التقارير بتنحصر عنها في مناطق الضواحي والأرياف، ولكن أحيانا بيتم مشاهدتها في المناطق اللي مليانة بالسكان. وكان في روايات بتقول ان الكلاب اللي ليها وش آدمي دي بتطرد العربيات بسرعة كبيرة جدا على الطرق السريعة اللي بتكون مظلمة، وانها قادرة انها توصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وبتصدر ضوضاء غريبة اشبه بالصراخ الغريب. وكان في اعتقاد ان الكائن الغريب ده هو عبارة عن ارواح كلاب مسكينة دهستها السيارات، او انها ارواح شريرة اتجسدت بهيئة كلاب. وفي ناس بتقول لا، الكائن ده هو نتيجة لتجارب بيولوجية اجريت في مختبرات سرية. كمان حاجة بترجح انها ممكن تكون قرود هربان ولكنها مش كلاب، فالقرد أشبه بالبشر شوية يعني. كل بلد ليها ثقافتها وحضارتها وليها أساطيرها. ودلوقتي بما إننا بقى وصلنا لنهاية فقرة الأساطير اليابانية، فقولولي بعد كل اللي انتوا سمعتوه ده، مستعدين تسافروا لليابان؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج قصص لن تخرج إلى النور، وأشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله.